الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ونحن كما تذكرون نتكلم في القسم الأخير من أقسام العقيدة الإسلامية، وهو قسم الغيبيات. وقد بدأنا فتكلمنا في الدرس الماضي في حقائق غيبية تتعلق بالموت، وذلك بعد أن عدنا إلى المنهج العلمي لمعرفة الغيبيات العلمية الخاضعة للقانون العلمي، والذي ينبغي أن نتبعه عندما ندرس هذه الأمور الغيبية. عدنا فتذكرنا هذه القاعدة حتى لا يتصور فينا أحد أننا نؤمن بهذه القضايا الغيبية إيمانا أي بدون سند علمي، بدون الانضباط بمنهج علمي يضبطنا بذلك. وأوضحنا هذا في الدرس قبل الماضي، ثم بدأنا نتكلم عن أول قسم من أقسام الغيبيات، وهو الأمور المتعلقة بالموت. وأما الموت فليس من الأمور الغيبية كما تلاحظون، فالموت شيء نراه في كل يوم، وإن كنا لا نراه في أنفسنا ولكننا نراه في الآخرين، ولسوف نراه في أنفسنا عندما يأتي الميقات المحدد لذلك. قلنا أن أولى الحقائق الغيبية المتعلقة بالموت الإيمان بملك الموت وقبضه الأرواح. فيجب على كل مؤمن بالله، مؤمن بكتاب الله عز وجل، أن يعلم علما جازما أن الله عز وجل وظف ملكا من ملائكته لقبض الأرواح، ومن ارتاب في ذلك أو أنكر فقد كفر قولا واحدا، لأنه لن يرتاب في هذا إلا من خلال ارتيابه بكتاب الله عز وجل القائل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهذا كلام الله عز وجل، والإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى جزء لا يتجزأ من الإسلام وجزء لا يتجزأ من الإيمان. فلا بد من أن نستيقن أن للموت ملكا يقبض الأرواح، ولا إشكال في هذا ولا ريب. ثم نصل إلى الحقيقة الثانية، وعندها وقفنا في الأسبوع الماضي، وهو سؤال الملكين. يجب أن نعلم أن الإنسان إذا مات ودفن وانصرف عنه أهله، فإن الله عز وجل يبعث إليه ملكين يسألانه عن هذا الرجل الذي بعث فيهم من هو، ويسألانه عن دينه الذي كان يعتنقه والذي مات عليه، ويسألانه عن ربه، كما ورد ذلك في الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر. ونقول عن سؤال الملكين كما يعبر البعض بسؤال القبر، أي السؤال الذي يتم بالنسبة للميت عندما يدفن في قبره. ولكن طبعا هنالك أناس كثيرون لا يدفنون. لو أن إنسانا مات ثم أحرق وتعرض رماده للرياح الأربع فهذا لم يدفن، أو لو أن إنسانا أكله حوت، أو أن لو أن إنسانا مات في عرض بحر وألقي في البحر. فليس معنى هذا أن سؤال الملكين محجوب عن هؤلاء الناس. ينسب سؤال الملكين إلى القبر لأن الأغلب أن الإنسان إذا مات دفن في قبر، فنظرا إلى أن هذا هو الغالب نسب السؤال إلى القبر، ولكن هذا ليس شرطا. فالإنسان إذا مات أيا كان مستقره وأيا كان مصيره لا بد أن يبعث الله عز وجل إليه ملكين يسألانه هذه الأسئلة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان ثابتا في حياته على صراط الله سبحانه وتعالى ملتزما جهد استطاعته أوامر الله، متمسكا بالعقيدة الإيمانية الصحيحة، فإن الله يثبته في هذا الموقف عند سؤال الملكين. ومن لم يكن قد اختار لنفسه في دار الدنيا الثبات على هذا النهج الذي أمره الله عز وجل به من حيث الاعتقاد أو من حيث السلوك، فإن هذا الموقف الذي لا بد أن يمر به بعد موته، أو إن سؤال الملكين له، يدخلان رعبا شديدا في قلبه ويأخذ الهلع بنفسه فيضطرب ويحار في الجواب ولا يستطيع أن يجيب الجواب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن ثبات الإنسان عند سؤال الملكين انعكاس لاستقامة الإنسان في دار الدنيا على صراط الله سبحانه وتعالى. واضطراب الميت أمام سؤال هذين الملكين انعكاس لانحرافه والتوائه وعدم استقامته على أوامر الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا. فليست المسألة عبارة عن حظ يكتنف الإنسان، لا، ما يجري بعد الموت مع الإنسان نتيجة أو انعكاس لما قد اختاره الإنسان لنفسه فوق هذه الأرض عندما كان حيا. وهذا الذي نقول هو الذي يشير إليه بيان الله عز وجل في كتابه المبين في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربط الباري سبحانه وتعالى بين الثبات الذي يتم للإنسان في الحياة الدنيا والثبات الذي يكرمه به في القبر، وهو أول مدارج الحياة الآخرة. فبمقدار ما يكون ثبات الإنسان على أوامر الله وعلى العقيدة الإسلامية والقيم الإيمانية، بمقدار ما يكون الإنسان ثابتا على هذه المبادئ يثبته الله سبحانه وتعالى عند سؤال الملكين، والعكس أيضا صحيح. وقد وردت أحاديث كثيرة يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذين الملكين بأنهما ملكان يثير منظرهما الرعب والخوف، ولكن ليس مبعث هذا الخوف مظهر الملكين، وإنما مبعث الخوف ماضي هذا الإنسان عندما كان حيا في حياته الدنيا. وإن تبدى أن مظهر الخوف يتجلى في شخص الملكين، هو في الحقيقة ليس شخص الملكين، هو ماضيه المنحرف المظلم التائه. ذلك الماضي هو الذي يعكس قتاء ظلاما ومظهرا من مظاهر الرعب والخوف على صورة هذين الملكين. هذا ما ينبغي أن نعلمه تماما. ولذلك فإن الإنسان الذي عاش حياته هذه ملبيا أوامر الله جهد استطاعته، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، موقنا بأركان الإيمان وأركان متحليا بأركان الإسلام، فإن هذا الإنسان لا يجد أي معنى من معاني الخوف أو الرعب أو الجزع بسبب سؤال الملكين قط. ذلك لأن ثبات هذا الإنسان في الدنيا يثمر ثباته عند الملك عند سؤال الملكين في الآخرة. وعدم ثبات الإنسان على أوامر الله في دار الدنيا يثمر اضطرابه ورعبه وخوفه عند سؤال الملكين في القبر، أي في أولى مدارج الآخرة. هنالك قلنا أحاديث كثيرة أيها الإخوة غير القرآن يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكد فيها سؤال الملكين، ولسوف نستعرض بعض هذه الأحاديث فقط من أجل أن نعلم دليل هذا الأمر الغيبي الذي لا يسع مسلما إنكاره قط بشكل من الأشكال. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة صلاة الكسوف ثم قام فحمد الله وأثنى عليه. صلاة الكسوف فيها خطبة كخطبة الجمعة بعد الصلاة. قال في خطابه هذا: ما من شيء كنت لم أره إلا قد أريته في موقفي هذا، حتى الجنة والنار وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال التي سنتكلم عنها من بعد. يؤتى أحدكم فيقال له، أي إذا دفن أو إذا لم يدفن، حتى لو كان مدفنه بطن حوت أو لو كان مدفنه قعر بحر أو لو كان مصيره أن أحرق وبدد رماده في الآفاق، لا فرق، لابد أن يؤتى هذا الإنسان فيقال له: ما علمك بهذا الرجل، يعني الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن، تردد الراوي هل قال رسول الله المؤمن أم قال الموقن، وهذا الحديث من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيقول: أما المؤمن فيقول هو محمد رسول الله، دون تلجلج ودون خوف، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قد علمنا، يعني قبل أن نسألك نعلم. وأما المنافق أو المرتاب، أيضا شك من أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما قال. هذا واحد من الأحاديث الواردة فيها، والأحاديث كثيرة. أيضا من ذلك، وهذا ربما كان فيه تفصيل أكثر، أيضا ما رواه الشيخان بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما المنافق أو الكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أي غير الإنس والجن، أي يسمعها الحيوانات. أيضا من ذلك ما رواه ابن البراء بن العازب، والحديث أيضا في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك، هكذا يقول رسول الله، فذلك هو قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، والأحاديث كثيرة ولا داعي لاستعراضها كلها. نعم، الإنسان قد يسأل هنا السؤال التالي: كيف نستطيع أن نجمع بين أمرين؟ أن هذا الإنسان ميت ولذلك دفناه، ولم يعد فيه حراك ولم يعد فيه حس، كيف نجمع بين الإيمان بهذا الذي نعرفه وبين الإيمان بأن ملكين يأتيان إليه فيسألانه ويجيبان؟ بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انصرف عنه أهله وذووه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. كيف يسمع قرع نعالهم وهو ميت؟ وكيف نجمع بين الموت الذي يقتضي عدم الحس وبين الإيمان بهذا السؤال الذي يقتضي الحياة والإحساس بكل معنى الكلمة؟ الجواب عن هذا أننا نتصور، وهذا تصور خاطئ، أن الموت هو عبارة عن عدم ينتاب الإنسان بعد وجود. أكثر الناس يخيل إليهم أن الموت إذا أصاب الإنسان فمعنى ذلك أنه كان موجودا وانعدم، وهذا خطأ، خطأ علميا وخطأ دينيا. فالموت ليس عدما، ولكن الموت تحول من حياة إلى حياة. الموت هو عبارة عن انتقال الإنسان من درجة من درجات الحياة إلى درجة أخرى، وليس أكثر من هذا. وإذا أردنا أن نتساءل أي الدرجتين أقوى وأشمل، فلا شك ولا ريب أن درجة الحياة البرزخية التي ينتقل إليها الميت أقوى من درجة الحياة الدنيوية التي نعيشها نحن الآن. لكن نظرا إلى أن مقاييس الحياة البرزخية، مقاييس تلك الحياة مختلفة كل الاختلاف عن مقاييس حياتنا هذه، فإننا لا نستطيع أن نتبين مضمون تلك الحياة، لأنك عندما تنظر إلى الميت وهو جثة هامدة تقرر أنه معدوم، تقرر أنه معدوم بناء على مقاييس حياتنا نحن، ونحن نعلم أن الحياة البرزخية لها مقاييس غير مقاييس حياتنا الدنيوية هذه. فمن الخطأ العلمي أن تقيس قوانين الحياة البرزخية بقواعد هذه الحياة المادية، كما أن العكس أيضا غلط. من الخطأ بمكان أن تقيس قوانين حياتنا الدنيوية الآن بقواعد الحياة البرزخية التي سنرحل إليها بعد الموت. هذا هو الجواب إجمالا عن هذا السؤال. وقد يقول قائل، نحن نجيب الآن عن هذا السؤال حتى لا نكرره عندما نتكلم عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، نفس السؤال، لكن الحياة البرزخية تبدأ من لحظة الموت، تبدأ من لحظة الموت. قد يقول قائل: ولكن أليست الحياة قائمة على ثنائية الجسد والروح؟ الحياة لابد فيها من جسد وروح. في حياتنا الدنيا الجسد والروح موجودان، لكن إذا مات الإنسان راح الجسد وتفتت وضاع، فذهب أحد دعامتي الحياة وهو الجسد، والروح لا ندري شيئا عنها لأننا لا نراها. الجواب عن هذا أن الإنسان الذي يعيش فوق الأرض في هذه الحياة الدنيا والإنسان الذي يعيش في باطن الأرض في حياته البرزخية كلاهما يتمتعان بثنائية الجسد والروح كلاهما، ولكن في حياتنا الدنيا هذه الروح محبوسة لحكم الجسد ولقانون الجسد، أي أن الروح الآن هي التابعة لأجسادنا وليس العكس. فالروح لا تستطيع أن تتحرك في كيانك إلا حسب قواعد الجسد. الروح لا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى مكان إلا ضمن حدود طاقة الجسد، ولو أن الروح أطلق سراحها لاستطاعت أن تنتقل في لحظة واحدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولكن بما أن الله عز وجل جعل الروح محبوسة في هذا القفص الجسدي فقد أصبحت الروح تابعة لحكم الجسد. لكن إذا مات الإنسان انعكس الأمر تماما، أي أصبح الجسد هو التابع للروح، الروح تنطلق وتخرج من أسر هذا القفص وتنتقل كما تشاء عبر الآفاق، الجسد إلى ما ينتهي حاله يصبح هو التابع للروح. طيب كيف يصبح هو التابع للروح مع أننا نرى أن رفات الميت يظل موجودا في قبره؟ قال العلماء: الروح عندما تنطلق بعد الموت تنطلق تماما كالشمس، تشبه بالشمس. أرأيت إلى الشمس؟ إنها تجوب الأفلاك من الصباح إلى المساء وهي منفصلة عن الأرض، لكن أشعتها متصلة بالأرض أنى سارت، فهي مهما تحركت، وإن كنا نقول سواء قلنا الشمس التي تتحرك أو الأرض، فإن الشمس منفصلة عن الأرض ومتصلة بها، منفصلة عن الأرض بجسمها بجوهرها ولكنها متصلة بالأرض بأشعتها. الروح تنفصل عن الجسد بجوهرها، ولكن مهما ابتعدت فإن أشعة أسرار من هذه الروح تظل متصلة بهذا الجسد ولو تفتت ولو اضمحل ولو تحول إلى ذرات. والعلم يقول إن المادة تتلاشى لكن لا تنعدم، وهذا الكلام سليم لا إشكال فيه. فالروح مهما رأيتها بعيدة عن هذا الجسد لا تتخيل أنها تنفصل أبدا، إلا أن الأشعة التي تصل ما بين الروح التي تجوب الآفاق وهذا الجسد أشعة غير مرئية، أشعة خفية، ولذلك فأنت لا تبصر ولا تحس. إذا عرفنا هذا أدركنا إذن معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وسد في قبره وانصرف عنه أهله وإنه لا يسمع قرع نعاله. أجل يسمع. وهذا يذكرنا بكلام رسول الله يوم بدر صلى الله عليه وسلم عندما وقف على بئر من آبار بدر وقد ألقيت فيها جثث المشركين القتلى، وقف يقول لهم: يا عمرو بن هشام، يا وليد بن المغيرة، يا فلان ابن فلان، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر، وكانوا قريب عهد بهذه القضايا العلمية، قال له: يا رسول الله، ما تكلم من أرواح لا أجساد فيها؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه. كيف يكون هذا؟ بهذا الاتصال الذي أحدثكم عنه. الروح انفصلت صحيح، لكنها مهما ذهبت فإن سرا من أسرار الروح ولنسميه أشعة تتصل من الروح إلى الجسد. فإن تنعمت الروح فإن هذا النعيم يسري عبر هذه الأشعة إلى ذرات الجسد، وإن سئلت الروح فإن شعور بهذا السؤال يسري أيضا من الجسد عبر هذه من الروح عبر هذه الأشعة إلى الجسد. وهذا الكلام مقرر علميا بقطع النظر عن الناحية الدينية. ومن هنا ندرك ونوقن ونقتنع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال الملكين. بقي أن أحدا منا قد يقول: ما الحكمة من هذا السؤال؟ إن كان هذا الإنسان صالحا في دنياه التي عاشها فليكرمه الله عز وجل دون أن يعني يمتحن هذا الامتحان، وإذا كان هذا الإنسان منحرفا تائها كافرا منافقا فليزج في عقاب الله أيضا دون هذا الامتحان. هذا امتداد للنظام الذي أقامنا الله عليه في هذه الحياة، نظام الأسباب والمسببات، وهذا النظام سيستمر إلى يوم القيامة. ما الداعي إلى الوزن؟ والله يقول: والوزن يومئذ الحق. ما الداعي إلى الصراط؟ لنقل الإنسان الذي غبر حياته مستقيما على أمر الله فليقذفه الله إلى جنته دون أن يخوض هذه المخاض المخيفة السير على الصراط، والإنسان المنحرف الكافر المنافق فليجندل به في نار جهنم دون أيضا سير على هذا الصراط. لا، هذا من قبيل ارتباط المقدمات بالنتائج. ومجيء النتائج حسب مقتضى المقدمات، لكي يربط الله عز وجل في أذهاننا ذلك اليوم بعملنا في هذا اليوم، لكي يربط البيان الإلهي في أذهاننا بين الفلاحة والحراسة في هذه الدنيا والحصاد في ذلك اليوم. ألا ترون إلى العلاقة بينهما؟ الحصاد نتيجة الحق الفلح والحرث والسقي والزرع والتعاهد وما إلى ذلك. فالباري عز وجل يربط لك بين الحياة الدنيا التي نعيشها الآن والحياة الآخرة بهذا الجسر، تلك هي الحكمة. ولذلك نحن نقول المسألة، نعم هو سؤال موجود ولا شك فيه ولا يجوز لنا أن نرتاب فيه أبدا، ولكن لا قيمة أبدا أبدا لهذا السؤال بحد ذاته، هو ظل لحياتك اليوم. ظل، فانظر ما هي حياتك اليوم. هل أنت مستقيم على أوامر الله؟ هل أنت ملتزم بصراط الله؟ هل أنت موثق واثق موقن بعقائد الإسلام؟ إذا اطمئن، فإن سؤال الملكين وجوابك عن هذا السؤال لن يكون إلا ثمرة لاستقامتك اليوم. ولكن العكس أيضا صحيح. ثم إننا نقول هو سؤال للروح ولكن الجسد يحس به أيضا بالشكل الذي ذكرته لكم. ثم ننتقل بعد هذا إلى الأمر الآخر من أمور الموت ومن قضاياه وحقائقه الغيبية، نعيم القبر وعذاب القبر، أمران لا شك فيهما ولا ريب، من ارتاب فيهما كفر ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأن القرآن أكد ذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في أحاديث كثيرة. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون، يقول عن مؤمن آل فرعون قبل كل شيء: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ألا ترون؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى؟ الآن، الآن يحصل هذا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا هو عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة، شيء جديد هذا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، أي يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الكلام كلام واضح، لا يمكن أن يأتيه الباطل ولا أن يتدان إليه أي تأويل. وانظروا إلى هذه الآية الأخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخرجوا أنفسكم أرواحكم اليوم، لا يوم القيامة، اليوم تجزون عذاب الهون. ما هو هذا العذاب الذي يهدد به ملائكة الموت؟ عذاب القبر، أي العذاب الذي يكون بعد الموت والذي غالبا يكون بعد دفن الميت في القبر. لكن حتى لو لم يدفن في القبر أيضا فإن هذا العذاب لاحق، عذاب أو النعيم. انظروا أيضا إلى قول الله عز وجل في مكان آخر: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. كيف بك لو رأيت إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ متى يكون هذا الضرب؟ عقب الموت تماما، لا يوم القيامة، هذا شيء آخر غير يوم القيامة. هذا دليل عذاب القبر أو نعيمه في القرآن. أما الأحاديث فكثيرة، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي في هذا الموضوع. من ذلك حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث وارد بسلسلة ذهبية، سلسلة ذهبية أصح سلسلة، حديث الذي يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أي أن الميت نعيمه ليس في أن الله يدخله النار، لا، هذا يكون يوم القيامة. نعيمه ليس في أن الله يدخله الجنة، هذا إنما يكون في يوم القيامة. كذلك الذي يعذب ليس في أن الله يدخله النار، يعرضون عليه فقط، يعرضون عليها كما قال الله، وإنما الإدخال يكون يوم القيامة. إذن كيف يكون النعيم؟ أما الذي ختم الله حياته بالمغفرة والرحمة فإن الله يريه مقعده في الجنة الذي سيؤول إليه، فعندما يرى هذا المقعد الذي ينتظره يوم القيامة يجعل الله من رؤيته لذلك المقعد وما فيه من نعيم، يجعل الله له من ذلك نعيما. وأما الآخر الذي يرى مقعده في العذاب في جهنم فإن الله يجعل له من وهج ذلك المقعد الممتد إليه عذابا. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في هذا الصدد، لا نريد أن نستعرضها كلها، ولذلك فإن الإنسان الذي يسخر أو يرتاب أو ينكر نعيم القبر أو عذاب القبر كافر مرتد قولا واحدا، ولا يعود إلى حضيرة الدين إلا إذا أيقن هذا الذي قد أنكره. طبعا لو قلنا ما دليلنا، أعيد إلى ذاكرتكم أننا نتحدث في قضايا غيبية، دليلنا الخبر الصادق، ما دليلنا على أنه يوجد في التاريخ وقعة القادسيين؟ ما دليلنا على ما تقوله الأرصاد الجوية أنه بعد كذا يوم مثلا تهبط درجات الحرارة أو سيحصل خسوف أو كسوف؟ ما دليلنا؟ لماذا تصدق بهذه الأمور؟ لأن الأرصاد الجوية عندك موثوقة، ولا تصدق ما يقوله الله، والله أصدق الصادقين، شيء واضح. لكن مرة أخرى نعود فنقول: وهل النعيم أو العذاب يكونان للجسد والروح معا؟ لاحظوا أن النصوص ما جاءت توضح هذه النقطة، إن كان في القرآن وإن كان في الحديث، جاءت النصوص مطلقة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، اليوم تجزون عذاب الهون، يضربون وجوههم وأدبارهم. لكن وجوههم وأدبارهم فيه إشارة إلى أن الجسد يشترك مع الروح. ولكن العلماء عندما بحثوا هذه النقطة أجمع جمهور علماء العقيدة على أن الذي يتعذب أو يتنعم هما الروح والجسد، الروح أولا والجسد ثانيا. كيف؟ كما قلت لكم الآن عندما حللت معنى الموت عند الحديث عن سؤال الملكين. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى فصل في هذا تفصيلا كبيرا، وهو العالم الجليل، العالم النفساني والفيلسوف، والعالم طبع الشرعي بعد ذلك أيضا أطال وأوضح، ثم ماذا قال؟ قال: فإن عز عليك أن تستيقن ما أقول فعد إلى ما تعرفه من نفسك عندما ترقد وتنام، عد إلى المنامات التي تراها تجد مصداق هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. بل لعل الله جعل في الرؤى التي نراها نموذجا صغيرا يسهل علينا الإيمان بما قد أخبرنا به من نعيم القبر وعذابه لكل من الجسد والروح. يقول الغزالي: أنت تنظر إلى النائم وهو ممتد على فراشه الوثير في مجلس هادئ ليس من حوله ما يزعج ولا ما يقلق، وأنت تراقبه فتجده نائما نوما طبيعيا وعلى فراش وثير، فإذا قام قام مضطربا هلعا وأخبرك عن رؤيا رآها، أخبرك مثلا عن إنسان كان يعذبه، يقول لك: إنني لأشعر بوقع الأعذاب على جسدي، أشعر بأن جسدي كله يعاني من آلام وعذاب. ليست القضية خاصة بالروح فقط، بل يشعر أيضا بهذه الآلام على جسدي. ولعلكم تعلمون أو تذكرون الآثار الجسدية التي تظهر على رؤى وأحلام نراها في كثير من الأحيان. هذه صلة واضحة. كيف يكون ذلك؟ الإنسان عندما ينام تتقلص روحه عن جسده بطريقة إلى الآن العلم لا يعرفها كيف، لكن صلة ما بين الروح والجسد قائمة. فالجسد يتأثر بحكم هذا الشعاع الممتد من الروح إلى جسد النائم. ولقد أخبرني شاب، لا أدري لعله موجود هنا الآن في هذا الدرس، خلاصة ما أخبرني به أنه كان يقع في غيبة زيد من الناس ويتكلم عنه كثيرا، وذات ليلة رأى في الرؤيا، رأى نفسه يسير في طريق فمر بهذا الرجل الذي كان يغتابه ويقع في الحديث عنه، وإلى جانبه شخص يحمل عصا. قال هذا الشخص الذي كان يغتاب للشخص الذي إلى جانبه وهو يحمل عصا: هذا هو، وأشار إلى هذا الشخص الذي يرى المنام. قال: فلعقني ذلك الشخص الذي يحمل العصا وأمسك بي وأخذ يضربني ويسوطني، وأخذ يضربني ضربا مبرحا مؤلما، كنت أتقلب ما بين رقاب ويقظة، أشعر بنفسي أتقلب على الفراش وإذا بي أغط مرة أخرى في الرقاب لأعاني مزيدا من هذا الضرب الذي ينهال علي. ولما قمت وجدت نعم الوسادة وقد فاضت بالدموع من عيني، وقمت وإذا بأطراف جسدي كله يعاني من ألم حقيقي، وكأن إنسانا فعلا كان يضرب يعني جسدي من هنا وهنا وهنا. ما التحليل؟ هذا الشاب قال لي هذا الكلام ولا أدري إن كان موجودا هنا. ما هو التفسير العلمي؟ أيا كان هذا التفسير العلمي، خذه وطبقه على نعيم القبر وعذاب القبر. ليس هنالك ما يعجز الخالق سبحانه وتعالى يجعل الصلة ممتدة ما بين روحك وجسدك المتمدد في قبره، لكي يجعل النعيم ساريا ما بين الروح والجسد، ولكي يجعل الشعور بالعذاب أيضا ساريا ما بين الروح والجسد. وسنتمم إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله هذا الكلام في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.